حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا ومرحبا بكم مع العيد السعيد ومع ضيوفنا الكرام. حياكم الله الشيخ عبد اللطيف بن هاجس والشيخ علي باقيس الثنائي الرائع. كان علي يسال قبل ما نطلع، حتى في الحج ما شاء الله مع بعض ولا مصادفه جيتونا هنا مع بعض؟
يا شيخ علي
الكبير الكبير
يرد يطالع،
والله هذه من نعم الله عليه. والله من نعم الله عليه ان يرافق الشيخ في حله في ترحاله في مواسم الخير، والشيخ مدرسه.
الله يحفظك شيخ.
ارجو ان يثبت على هذا الكلام، ارجو ان يثبت على هذا الكلام، لان اخشى يتغير كلامه
بالبد بالبد.
يعني في حله حتى في ترحالي ما رافق مع بعض؟
صحيح، ترى اكرمني الله عز وجل بصحبته في السفر والحضر.
عجيب،
وما رايته في يوم الا وهو خير من الذي قبله.
ما شاء الله،
الله يثبتنا.
طبعا ما تذكرنا كذا موقف من مواقف الشيخ.
والله في مواقف كثيره مؤلمه ومحزنه.
لا لا مؤلمه ومحزنه
دحين قبل شويه كل يوم.
الله يثبت
ويعطيك. احنا قلنا قبل شويه انه في العيد نذكر الاشياء الحلوه بس.
يا سلام،
من كل واحد فينا الاشياء الجميله. يعني يكرمك الله عز وجل بصحبه طيبه. احيانا تكون النعمه من الله عز وجل على صوره انسان
الله
يمر بك في حياتك، قد يؤثر فيك في لحظه تمر به في الحياه، أو موقف أو خدمة أو إحسان، ويبقى محفور في جدار القلب مهما امتدت الليالي وطالت الأعوام. فكيف بإنسان يحسن إليك أولا في دينك ويدلك على الله ويأخذ بيدك ويسوقك إلى الخير، ثم تتعاون وإياه على العمل الصالح والطاعة، ثم لا تراه إلا ناصحا يأخذ بيدك للخير ويمنعك من الشر ويعينك على نوايب الدهر. هذا يا أخي الكريم من الكنوز العظيمة التي الله عز وجل إن وهبك إياها في الدنيا الزمها واحرص عليها، فإنها من الغنائم، من حرمها حرم الخير الكثير.
الله أكبر. هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عن خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين: إني رزقت حبها فالحب رزق. اليد التي تأخذ بيدك، أعطيني يدك شيخ، رزق. اليد التي يعني تربط على الكتف رزق،
رزق.
وانتما اليوم معنا رزق من الارزاق.
اكرمكم الله.
انا صراحه والله وجود الشيخ عبد اللطيف وجود الشيخ علي، فضلا عن الفائده والعلم والدرر المنثوره، نستفيد هذه الاخوه وهذا الجمال وهذا اللطف بينكما، وهي صوره نحن نتعلم ونستفيد. وانا دائما كنت اتمنى مثل هذه البرامج اللي يكون فيها اربعه خمسه من اهل العلم اللي بينهم علاقه جيده علما و فهما ويفهمون بعض، فالناس لا يستفيدون فقط علم، ياخذون ادبا ولطفا وسمتا ودلا. وفي قضيه من يقدم هذا على الاخر ستجد عجبا ولطفا، واهب غريبه على الشيخين.
والله يا شيخ الله اعلم بضعفه.
نعم،
ولكن سبحان الله الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها
اختلف
وما تنافر منها اختلف. وصحبه الطيبين نعمه، ويمكن انتم الان نتكلم يعني في الحج وهو اكبر مدرسه لصحبه الاخيار. عندما يحج الإنسان مع ضيوف الرحمن، هؤلاء كلهم صحبة طيبة، كلهم جاءوا في هذا المكان يريدون مغفرة رب العالمين، كلهم جاءوا في هذا المكان في ضيافة رب العالمين، ولذلك الإنسان يتأثر ويتغير عندما يجلس في هذه البيئة. ربما كان في يوم من الأيام يعني ما يصلي إلا فرض فرضين في المسجد، يجلس فإذا به يصلي الخمسة فروض في المخيم، فإذا به يألف هذا الشيء، ما يسمع إلا أناس يذكرون الله يسبحون الله. حتى إذا أخطأت عليه، حتى بعض الحجيج يعني يقول أنا أخلاقي سيئة، لكن في الحج أحاول أني
أضبط
نفسي وأمسك نفسي، لا أجادل لا أخاصم، لأنه في الأخير هو يريد أن يخرج بحج مبرور.
فالصحبة سر التغير هذا شيخ علي، يعني إيش السر أنه في هذه الأيام الحاج، وربما حتى أحيانا من يشاهد الحاج كذا يصير له تغير، إيش السر في هذه النقلة؟
والله إذا كان الحج يا شيخ خالد يتغير الإنسان فيه فيعود كيوم ولدته أمه.
الله
إذا قبله الله عز وجل، إذا هو مدرسة للتغير. يتغير لأن البيئة كما ذكرت أولا تغيرت من حوله، هو يجلس بيئة طيبة والإنسان يتأثر ببيئته. حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، لكن كان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. البيئة. الأمر الآخر أن النفوس إذا تخطفت من المعصية وزكت فإنها تقبل على كل حسن وعلى كل مميز، ويكون الإنسان قريب من الله عز وجل، فإذا بالله عز وجل يأخذ بيده لطريق الخير والسداد والتوفيق. والحج قلت لك مدرسة كبيرة، كثير من الذين غيروا حياتهم. يا أخي اتركنا، حتى في بعض السلوكيات السيئة، يعني أعرف كثير من الناس ترك التدخين بعد الحج، فلانة لبست الحجاب بعد
الحج،
فلان سمع في الحج موعظة أو كلمة فإذا بتتغير حياته الزوجية وحياته الأسرية، فالحج يعني مدرسة. أصلا ما جاء للحج إلا يريد أن يتغير.
الله
كثير
أكبر.
من الناس هو جاء للحج يريد أن يغير من نفسه، ربما تكون نفسه طاغية عليه لكنه في الأخير يريد أن يغير نفسه عليه.
بالعكس كثير من الناس يؤجل كثير من خطة التوبة إلى الحج، بل سمعت أن بعض المذاهب أو بعض المعرف الأمم أو بعض الناس بأكملهم يقول لك إحنا نبدأ الصلاة بعد الحج، ما نصلي
يبدأ إيش
الحج.
قبلها ما
في، قبلها ما في
صحيح. المشكلة أنه بعضهم يأخر الحج عشان يغير إذا كبر يتمتع بحياته.
هذه مشكلة والله. أنا أعرف بعض الناس فلان ليش ما تحج، يقول لسه ما عقلت.
تسلم يا حبيبي.
أحيانا يكون هذا مدخل شيطاني. طب يا أخي حج يمكن ربي يغيرك وتعقل.
الله يسلمك. سألت شيخ خالد سؤال جميل، يعني لماذا الحج يغير الإنسان؟ الآن يا أخوان لو أن ضيوف على إنسان كبير من كبراء الدنيا، رجل له شارة بين الناس، كيف ستكون أخلاقنا في مجلسه وفي ديوانه؟ ليست
كغيره،
أكيد ليست كغيره من الناس. يعني رهبة المكان، عظمة الإنسان ستجعلك تهتم بنفسك وتحاول أن تضبط أعصابك وتضبط كلامك وتصرفاتك. ولله المثل الأعلى، نحن ضيوف من؟
الله كريم،
ضيوف الرحمن سبحانه وتعالى. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، فبطبيعة الحال لابد أن تتغير، لابد أن تظهر أفضل ما لديك هنا، لابد أن تظهر فاقتك، حاجتك، مسكنتك بين يدي الله عز وجل، لأنه لحظة قد تمر بك في هذا الحج تغير كل شيء في حياتك. يعني عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر امدد يدك يا عمر لأبايعك، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده، قال ما لك يا عمرو؟ قال يا رسول الله أشترط على ربي. قال وما تشترط على ربك؟ قال أن يغفر ذنبي.
الله،
أن يغفر ذنبي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله.
الله،
إذن أنت في مرحلة بنيان جديد، كيان جديد، إنسان جديد، تخرج كما ذكر الشيخ حديث رسول الله، يعني تخرج كيوم ولدتك أمك. قضية أن تتخلص من ذنوبك ومعاصيك يا أخوان والله من أعظم الغنائم. ما الذي أشقى حياتنا؟ ما الذي أبأس حياتنا؟ ما الذي جلب لنا التكدير والتعكير والضيق والهم والغم؟ فكلنا أخذنا بذنبه، فكيف لو صفاك مولاك ونقاك وهذبك وأدبك وأخرجك من هذا المكان كيوم ولدتك أمك؟ صحيفة نقية من كل خطية،
صحيح.
فلا شك أنه سيؤثر في حياتك المستقبلية. نعم.
الشيخ عبد اللطيف، الشيخ علي، أحياناً ذكرتما مسألة البيئة، يعني الإنسان في رمضان ليس كحاله قبل رمضان، وطبيعي جدا رؤية الصالحين وأهل الخير تنشط على الطاعة مثل مواسم الحج، لكن الآن الناس سيعودون من الحج، كذلك سنخرج من موسم رمضان، أحيانا قد تكون في بيئة قد لا تتوفر تلك الرفقة، وإن كان الرفقة الصالحة من أسباب الثبات، فكيف، ما أقول أني أبقى على تلك الحال، لأنه لو بقي الإنسان على حاله مثل ما كان في رمضان أو الحج لصافحته الملائكة، لكن على الأقل كيف يحافظ الإنسان على رأس المال؟
الرفقة الصالحة موجودة، يعني صحيح أن الإنسان لا يعيش معهم 24 ساعة، لكن يمكن أن يكون له معهم لقاء أسبوعي، لقاء شهري. اليوم وسائل التواصل تجعلك يعني أنت تدخل في مجموعة في الواتساب طيبة تجد فيها كل طيب، وتدخل في مجموعة أخرى ربما لا تقدم لك إلا أمر ذي. فالتواصل هذا أول خطوة لأن تغير حياتك. الرجل الذي قتل 100 نفس ثم سأل عابد عن توبتي فقال ما لك من توبة، فقتل فأكمل 100، ثم ما زالت نفسه تحدثه بالتوبة حتى سأل العالم في القصة المشهورة، أول ما طلب منه قال من يحل بينك وبين
سبحان
التوبة
الله.
لكن غير البيئة، بلدك هذه بلد لا شوف، فاذهب إلى البلد الفلاني في أناس يعبدون الله. النبي صلى الله عليه وسلم هل أحد أثبت من النبي صلى الله عليه وسلم على الدين وأقرب إلى الله عز وجل، ومع ذلك الله عز وجل يقول واصبر
نفسك
مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون
وجهه
ولا تعد عيناك عنهم. حتى كان بعض المشايخ يقول ولا تعد عيناك، إذا النظر للطيبين عبادة يا أخي، تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أبو بكر وعمر يلازمان النبي صلى الله عليه وسلم، الصحبة الطيبة، والصحبة الطيبة ترى تذكرك حتى بعد أن تخرج من هذه الدنيا. دائما أنا أتأثر عندما أذكر مقولة أبو بكر رضي الله عنه لعمر، هلم بنا نزور
أيمن.
أيمن. أم أيمن هذه ربة النبي صلى الله عليه وسلم، حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان يقول أم أيمن أمي بعد أمي، انظر إلى الصحبة الطيبة التي تذكرك حتى في أهلك بعد موتك. يقول هلم بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. والآن أناس يتوفون فلا تجد إلا الأخ الطيب والصحبة الطيبة الذين يتوصون في أهله من بعده. فالصحبة الطيبة مغنم في الدنيا، مغنم في الآخرة، مغنم وسعادة كبيرة، وسبب يثبتك لأنك تنتقل من بيئة لأخرى.
يعني من الكلمات الجميلة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، إن لم تصاحب الأخيار أكيد سيملأ المكان الفجار يقينا. يعني الإنسان محتاج أنه يعني يشعر أنه لن يعيش لوحده، أنت جزء من كل، لابد أن يكون لك بيئة محيطة. شيء طبيعي، لن تعيش وحدك في شاهق أو في مغارة أو في غابة، أنت ستعيش بين أناس، انتقي من هؤلاء الناس من يعينونك على الطاعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحج يخلق هذه القضية، قضية أنه أنت لا تعيش لنفسك، أنت تعيش ضمن بيئة، ولابد أن يكون لك دور مع هذه البيئة، أنت مشتغل بالعمل الصالح بالخير ببذل الخير للغير، وبالتالي أنت لن يكون في وقتك مساحة للغفلة أو للمعصية. كما قيل عن بعض السلف قال لو أراد أن يعصي الله لما استطاع، الوقت كله معمور بالطاعة، ما يعرف يعصي الله لأنه الوقت عامر بالخير والعمل الصالح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمر هنا في هذه الفجاجة الطيبة المباركة، فيمر على أهل السقاية فيقول للعباس لعمي اسقني، فيقول العباس للفضل يا فضل ائتم أمك استعرب لرسول الله منها الماء، يعني يريد أن ينتخب له ماء نظيف، فقال اسقني يعني أريد من هذا الماء، فقال يا رسول الله تقع فيها أيدي الناس والدلاء، قال اسقني يعني كأنما يريد أنا أريد أن أعيش مع الناس مع هذه البيئة الطيبة، أنا أريد أن يكون أخالطهم وأعيش كل ما يمكن أن أعيش معهم.
سبحان الله.
فشرب صلى الله عليه وسلم من ذلك الماء، ثم مر على أهل السقاية وقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، ثم قال بكلمة عجيبة كأنما تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون خادما لهؤلاء الحجاج، يعني يخدمهم، أن يكون معينا لهم على طاعتهم والعمل الصالح، يقول لولا أن تغلبوا لنزلت معكم يعني على البئر فحملت معكم من هذه من الرشا على هذه، وأشار إلى عاتقي. يعني كأنما خدمة الحجاج والعمل الصالح بصفة عامة هو سياج للإنسان، أنت وقتك عامر بالخير، وقتك عامر بالطاعة والعمل الصالح، أنت لا تعيش لذاتك لملذاتك، أنت تعيش لأمة لوطن لقبيلة لعائلة لأصدقاء لزملاء لأناس، أحوج ما يكون لما عندك من خير. بالتالي اشتغالك بالعمل الصالح يكون لك البيئة الصالحة بإذن الله عز وجل. التغيير. أنت ستصاحب في الأعمال الصالحة، لن يكون فيها إلا الصالحين من عباد الله المؤمنين يعني، وبالتالي أنت كل يوم تتجدد عندك الحياة، تجد من يذكرك إذا غفلت، يعلمك إذا جهلت، يأخذ بيدك إذا يعني مشيت إلى الخير، يأخذ بحجزك عن معصية الله عز وجل. أين تجد هؤلاء؟ في الأعمال الصالحة، في أعمال البر والطاعة والمعروف.
لكن يا شيخ عبد اللطيف الصحبة الصالحة يعني ممكن أنها تجلب قلة المتعة في الحياة وتضيق الصدور، ما عندهم سعة صدر، ما عندهم برامج ترفيهية، ما عندهم حياة يعني ممكن أنه مليئة بالبهجة والسرور، كل شيء لا افعل ولا تفعل، هذا قد يكون ظن الكثير من الناس، وكأني بك وأنت تعدد الأشياء التي يقومون بها قد تؤكد على مثل هذا. فهل هذا فعلا يعني ما سأقابله عندما أحرص على الصحبة الصالحة والبيئة الطيبة؟
هل تعتقدون أن الحياة السعيدة في الحياة العبثية والفوضوية؟ لا يمكن، هذا تصور خاطئ للحياة بصفة عامة. لا يمكن تكون الحياة التي مليئة بالمعصية بالغفلة بالسهو باللهو بالسفاسف الأمور أن تكون حياة سعيدة، لا يمكن. ولذلك أكثر الدول غناء وثراء وحياة رفاهية متناهية فيها أكثر نسبة انتحار. طيب أين السعادة؟ أنتم يعني كل يتمنى أن يعيش في حياتكم والرفاهية يعني تغدق عليكم، لكن القضية ليست قضية أنه أنا والله أين أمضي وقتي، بما أمضي وقتي، أنا ما هو هدفي في الحياة. وثق تماما يا أخي الكريم، والله ما وجد السعادة ولا الهناء ولا المسرة ولا الرضا إلا في صحبة الصالحين وفي الأعمال الصالحة، هذا وعد الله عز وجل تبارك وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أنت هذه الحياة الكريمة، أن يأتي الشيطان ويلبس على الإنسان ويقول لا، أنت إذا صحبت الطيبين الصالحين ما في عندهم إلا مواعظ وبكاء ودموع والآخرة والقبور، من قال بهذا يا أخي؟ عش مع الصالحين وانظر إلى حياتهم، حياة سعيدة رضية هنية،
تراهم يجيتون يستانسون.
والله يا أخي والله ما وجدنا السعادة إلا في صحبة الصالحين،
يشبون الضوء ويطبخون أمورهم طيبة.
صحيح الواقع يشهد بهذا.
الله يحفظك. وخاصة إذا كنت مع الشيخ عبد اللطيف يطبخ لك يطلع لك.
نعم أنا أطبخ وهو يأكل.
هو ما يستخدمها في الأوزان،
لأن أنت متعمد في البداية على المثلث يا
محمد. أنا عندي طبيب في العمل، مرة كنا جالسين كذا ودخل علينا واحد في نفس العمل، يعني يعرف فلان، فذكر في التعريف تعريف الشخص الثاني جميل عجبني، قال هذا صديقي في حملة
ما شاء الله
حج.
ما شاء الله ما شاء الله.
كنا يقول حجنا قبل يمكن 4-5 سنوات وصرنا
حجينا مع بعض.
إيه مع بعض، وصرنا دائما نلتقي واصبح بين اللقاءات نطلع ونجي. فالصحبة الصالحة يعني مهما طال بها الزمن وما طال بها كذا يبقى أنها يعني تتواصى تتابع تذكر بعض البعض حتى وين طال عليهم الزمن. بل أنه وعليكم شيخ علي وشيخ لطيف، يعني حتى في أحلك الظروف لن يقب بجوارك إلا ذلك الرجل الصالح. نعم. واحد يقول، واحد من الشباب يقول أصحابي كلهم هشك بشك، يوم جت فزعة
ما لقيت أحد،
أترك الدراهم ولا أحد موجود. طيب الطلعات والاستمرات والسفرات
وين راح؟ الصحبة الصالحة صحبة مبدأ إيه؟ وليست مصلحة مؤقتة تنتهي
بجميع الأمور.
لا، ومن أحلك الظروف يا أخي موقفك في الآخرة بين يدي رب العالمين. بعض الناس ربما يعرف مجموعة من الفضلاء من أهل الصلاح، ومجموعة ربما يعني فيهم من الخير لكن في غفلة. لكن إذا جئت تقول ليوم القيامة تريد تحشر مع من، حدد الشخص الذي تريد أن تختار
من أصحابك.
من أصحابك. ومثل ما ذكر الشيخ، الصحبة الصالحة صحبة جميلة، يعني هو يحتسب عند الله عز وجل عندما يتبسم لك، عندما يخدمك، عندما يدخل السرور عليك، عندما يقف بجوارك. وعلنا وأنا في الحج والشيخ كان يتكلم، كنت أقول سبحان الله، يعني أتكلم عن الصحبة. طيب ما بالكم بالصحابة عندما علموا أن في هذه السنة سيحج النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل على رسول
الله. 124,000 خرجوا انفجاج الجزيرة العربية يبحثون عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يعرفونه جلهم. يلتقي النبي صلى الله عليه وسلم بوفد جهينة، قال من القوم؟ قال المسلمين. من أنت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي عروة بن المضرس من جبال طي من حائل ولا يدري كيف الحج في الإسلام.
الله،
لا يترك جبل ولا وادي إلا ينزل فيه ويصعد براحلته، ومن يوم إلى يوم. فلم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم إلا صبيحة هذا اليوم، يوم العيد في مثل هذا اليوم، يصلي معه بمزدلفة، حتى جاء وقال يا رسول الله جئتك من جبال طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، ما تركت واديا ولا جبل إلا وقفت به، أفلي حج. كان ينتظر في تلك اللحظة الكلمة التي قد تدخل السرور على قلبه وقد تصيبه بالهم والنكد، أن فاته الحج. فإذا بالنبي بوجهه الوضاء وبجبينه الأغر وبابتسامته التي تأسر القلوب يقول من صلى معنا صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه. وكأني بعروة ينجلي عنه كل تعب وكل أرق. لكن كانوا يريدون صحبته صلى الله عليه وسلم، وكذلك من بعده صحبة الصالحين وصحبة الأبرار، الصحبة التي لها لذة، وكما قلت أعظم لذة في الآخرة. ترى الطيب ما يتركك حتى في الآخرة.
الله أكبر.
ولذلك من روعة الجنة أنه ما تدخلها لوحدك. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة أفرادا زمرا، وفي الجنة إخوان على سرر، وتحضل العرش متحابين. وكذلك الصاحب الطيب إذا من الله عليك بأخ في الله عز وجل الله، فإنها الغنيمة. بل أن لذة هذا الدين في صحبة الصالحين. الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه وجد بهن
حلاوة.
ترى الإيمان له حلاوة، ليش ما نذوقها؟ منها قال أن يكون الله ورسوله أحب إليهم من سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار.
الله.
يا أخواني، هل تعتقدون أن الوفاء يمكن أن يأتي من إنسان بعيد عن الله؟ في الغالب ما يكون. يأتيك الوفاء من إنسان متصل بالله ويرجو ما عند الله عز وجل. نعم. يرد لك الجميل،
له دافع،
عنده دافع داخلي يحتسب أنه تقديم الخير لك ورد الجميل لك هذا يقدمه عند الله عز وجل ويقربه إلى الله زلفى. في هذا الصعيد الطيب المبارك، النبي عليه الصلاة والسلام وهو في يوم النحر، عندما نحر صلى الله عليه وسلم البدن، دعا صلى الله عليه وسلم بحالقه معمر بن عبد الله، فوقف معمر على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده الموسى، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه هكذا وقال من مثلك يا معمر؟ رسول الله يدني منك شحمة أذنه والموسى بيدك، يعني مكنتك من نفسي تماما.
سبحان الله.
فقال يا رسول الله والله إنها من منن الله علي. قال له احلق ما ها هنا، فحلق صفحة يمين النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه. ومعمر بن عبد الله يجمع الشعر في يده، هذا الشعر الطيب المبارك من ذلك الجسد الطيب المبارك،
هذا ذهب
والله أغلى من ذهب الدنيا وجوهرها ودرها وياقوتها. فيجمع ذلك في يده كأنما يقول هذا لي، فما زال يحلق ويجمع حتى إذا فرغ من منتصف الرأس. قال له عليه الصلاة والسلام قسمه على من ها هنا. فجعل الصحابة كأنما يقتتلون عليه، كل منهم يقول لي لي، فيأخذ الرجل شعره ويأخذ الرجل بشعرتين، كنوز درر جواهر
يا الله.
شيء مبارك من جسد المبارك صلى الله عليه وسلم. ثم يقول له احلق من ها هنا، فيحلق رأسه الآخر ويجمع الشعر في يده كلما يقول هذه راحت بس بقي هذه هذه الغنيمة العظيمة. فلما فرغ منه إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتصفح وجوه القوم كأنما يبحث عن إنسان. شوف الصاحب الوفي يا أخوان، يتذكرك في كل لحظة، يريد أن يفي لك، أن يقدم لك المعروف وأن يردك الجميل. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام ينظر في وجوه القوم ويقول أين أبو طلحة الأنصاري
الله. رضي الله عنه.
فيأتي أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال خذه. فيأخذه أبو طلحة ويأتي به إلى أم سليم ويأتي به إلى أنس، هذه العائلة الطيبة المباركة التي طالما احتفت برسول الله، طالما بذلت الخير لرسول الله، طالما قدمت المعروف للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يضع هذا المعروف.
الله
الصالح ما يضيع لك المعروف، يحفظه لك ويزيدك عليه.
ما فعل أبو طلحة ليرد له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجميل؟
كثير كثير، يكفيك في أحد يقول نحري دون نحرك يا رسول الله.
الله أكبر.
تخيل هذا يا أخي، مع أنه رامي وحاذق في الرمح، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أحد انصروا له النبل، يعني رجل إذا أصاب، إذا ضرب أصاب، انصروا له. وأبو طلحة يا أخواني يكفيكم، أذكر موقف واحد إن سمحتم لي، وأنا والله أريد استمتع بكلام الشيخ. يعني
الله كلامك جميل،
الله يحفظك. موقف واحد من أبي طلحة يدل على عمق الصلة بينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام. ينظر أبو طلحة إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ في قسمات وجه الحبيب عليه الصلاة والسلام خبر. ما هو هذا الخبر؟ رسول الله جائع. كيف عرف هذا؟ كيف أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام جائع في بطنه؟ لكن ظهر ذلك على قسمات وجهه وفي ضعف صوته. فيبادر إلى أم سليم، إلى زوجه، ويقول إني سمعت صوت رسول الله ضعيفا ولا أراه إلا جائعا، ماذا لديك؟ قالت والله ما لدي إلا الخبز، خبز الشعير، ما في لك كسرات؟ قال كثير طيب إن شاء الله، تعال يا أنس أغدو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدثه في أذنه ولا يسمعك أحد، قليل كسر بسيطة،
دعوة خاصة،
خاصة جدا بكل معنى الكلمة، دعوة خاصة، انتبه لا أجيب أحد معك. فذهب أنس يلائي ألو إلى رسول الله، فحدثه في أذنه يا رسول الله أبو طلحة يدعوك إلى خبز شعير أنت دون سواك. فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام يقوم يقول يا قوم إن أبا طلحة يدعوكم إلى وليمة. فيأتي أكثر من 80 رجلا، فينظر إليهم أبو طلحة، يا لها من مصيبة، الكسرة قليلة والضيوف كثرة كاثرة. وتأتي أم سليم وتقول إنه رسول الله، إنه رسول الله ويعلم ما يصنع.
الله
هذه قضايا ما بحسابنا احنا،
لا تشيل هم،
ما بحساباتنا احنا، احنا حساباتنا واحد زائد واحد سوى اثنين، لا شيء آخر. وانظر ماذا حصل، وهذا الذي وقع. دعا عليه الصلاة والسلام بالخبز وأخذ عكة فيها بقايا من سمن وجعل يحثوه عليها، ثم يدعو بالرجال عشرة 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 فيدخلون فيأكلون حتى يشبعون وهم جوعى، ثم يدعو بعشرة فيأكلون حتى يشبعون وهم جوعى، حتى إذا فرغوا جميعا نظر أبو طلحة وأم سليم إلى الطعام فإذا به أربى، يعني أكثر من أول، ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. هل تأملت هذا الحسن منه والحب منه لرسول الله؟ بماذا قوبل؟
هذا الموقف يوم البحر،
هذه الصحبة الطيبة.
نعم، في معنى شيخنا في قضية الصحبة والتغيير، البعض يظن أنه إذا أقبل على موسم الخير بالعموم أو تقول له أنه معك رفقة يظن أنه سيسير إلى الله بحالة طهر ملائكية لا يتعثر. نريد أن نعي جميعا ومن يسمعنا أنه أحيانا الإنسان التعثر هذا قد يكون هو للبشرية والطبيعة، أن الله يقبلك ولو أتيت حبوا، يقبلك بأثقال طينك. نريد أن نذهب، المهم أن نذهب إلى الله حول هذا المعنى.
والله كلام عظيم،
وأنت
الله كلام الله. عظيم جدا. عندما يستشعر الإنسان تتكلم عن التغير وتغير يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما وقف بعرفات حتى غابت الشمس باسطا كفه بين يدي ربه ومولاه سائلا دليلا. غابت الشمس وسقط قرصها انطلق فسار من حوله 124,000 ينظرون إلى فعله.
الله.
شفت ملكة النحل عندما تصير بها خلية النحل وتصبح خلية. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأروع من ذلك، بل هو القمر من حوله النجوم الهالة. فجأة توقف، الناس نظروا، فجأة يا بلال أنصت لي القوم، وإذا به يبشرهم أن جبريل أتاني الساعة فأقرأني من رب السلام وأخبرني أن الله قد غفر لأهل عرفة والمشعر وتحمل عنهم التبعات. أسألك، الذين في عرفات هؤلاء هل كانوا كلهم من العباد والزهاد؟ بعضهم لا يعرف نسكه، بعضهم عنده من التقصير، بل كثير منهم ذاك المقصر، لكن رحمة الله تعم. وهذه ميزة الجلسة مع الصالحين والأخيار، مجلس ذكر يجلسه إنسان لا يريد ذكر الله فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس، ولذلك الجلوس معهم بركة. لكن أيضا لابد أن تعرف أنهم بشر، قد يخطئ عليك. بعض الناس إذا صاحب بعض الأخيار يريد أن يصاحب ملاك، يريد أن يصاحب إنسان يعني بلغ من الحلم أوجهه وبلغ من يعني المكارم الأخلاق أعظمها. نحن في الدنيا وفي الأخير نتحمل بعضنا البعض، وإذا كان الإنسان في البيت يتحمل زوجته والزوجة تتحمل زوجها. وعمر بن الخطاب لما أتاه الرجل يشتكي زوجته وسمع زوجة عمر ترفع صوتها، قال إنما هي أم عيالنا تصنع طعامنا وتقوم على شأننا، وما هي إلا أيام نموت وتستريح وتموت ونستريح. وهكذا هي الحياة، يبقى الود ويبقى الوفاء، لكن هناك اللذة سيجنيها الإنسان من هذه هذا التغير في حياته. والله يا أخوان أنا سألت الحجاج أمس سؤال، أصعب موقف يعيش فيه الحجاج، يعني الحمد لله الحج اليوم ميسر والمشاريع عظيمة، وتروني يعني المشاريع تقدمها الدولة لضيوف الرحمن وما يبذل فيها من أموال ومن جهود وهذا، لكن يمكن أتعب منطقة عند الناس من التنقل من الحرم عرفات هي منطقة مزدلفة. مزدلفة الجميع ينام في العراء، يعني غالبا ما في خيام لكن رواق، وأحيانا إذا كان الجو
السويعات
قليلة، ولذلك هذه الحج والناس يجلسون بجوار بعض. سألتهم قلت الآن نحن في مزدلفة، الآن أنتم مثل علبة الساردين مرصوصين كذا أضحك معهم. الآن أسألكم سعداء كلهم يجيب سعيد، يا أخي سعيد ليش؟ سعيد وأنت الآن لا تلبس لباسك، هي الجسد غير متع، الروح متعت. ولذلك أصبح يقسم بالله العظيم أنه لا يوجد أسعد منه في هذه الليلة.
صحيح،
هذه المجالس الطيبة، هذه صحبة الصالحين، هذه العبادات والطاعات والتغير في حياة الإنسان.
جميل. أقول الحج جهاد كل ضعيف، جهاد لا شوكة فيه. يعني الحج بصفة عامة هي رحلة رفاهية وأنس ومسرة وراحة واستقرار، ولا فيها حركة وفيها بعض المرات يعني تعب ونصب ومرض وسقام؟ لا شك، لا شك. لكن المحصلة النهائية لو سألت أي إنسان أعظم سفر سافرت في حياتك؟
الحج.
الحج. رحلة هناك رحلة. أناس والله يا أخي الكريم في مشارق الأرض ومغاربها على استعداد تام أن يأتي إلى هذا المكان وهو يحبو على يديه وبطنه ويكون من أسعد الناس،
رغم أنه سيتعب.
لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. يعني الحج مظنة أن يكون فيه شيء من التعب، بل حتى بعض الأذى. يعني كم حج مع رسول الله كما ذكر الشيخ؟ 124,000. بالرغم من هذا حصل في حج رسول الله بعض الحوادث، رجل سقط من دابته وقصته الدابة ودق عنقه ومات، حادث حصل. أيضا يا أخي الكريم النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى تدافع الصحابة قال السكينة السكينة ليس البر بالإضاع، وأخذ عليه الصلاة والسلام يأمرهم ويحثهم على أن يرفق بعضهم ببعض.
طبيعة الحشود طبيعي،
شيء طبيعي يا أخي الكريم. أنت لما تجتمع في هذا المكان يعني 3 ملايين ربما يزيدون وأقل من ذلك في مكان واحد في زمان واحد بحركة واحدة، لا يمكن أن يكون بلا تعب ولا نصب. لكن يا أخي الكريم كما ذكر الشيخ وأنا أركز على القضية، سمو الروح، أن تحيا بقلبك هذه المشاعر، أن تتذوق تشعر بحلاوة ما أنت فيه من عمل صالح، والله ينسيك التعب والنصب بكل معنى الكلمة.
جميل. شيخ أبو حمزة شيخ أبو الرحمن لا تهنون، الآن الناس في في, في 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 يوم عرفة بالذات هم بين صنفين، بين حاج الله تكفل أو في الحج بشكل عام تكفل الله تعالى بأن يرجع ويعيد ذلك الحاج كيوم الولادة، وشخص وهذا يعني غالب متابعين الكرام لم تكتب لهم حجة لظروف كانت أو أخرى، لكن الله تعالى تكفل بأن يغفر سنتين، سنة ماضية سنة قادمة الله تعالى تكفل. فماذا عني أنا؟ الله تكفل بأن يعيدك كيوم الولادة. طيب أنت الآن في أيام فاضلة، هل تكفلت بأنك تغير شيء؟ عندك صغائر، عندك أشياء ما زالت عالقة، عندك ذنب ما زال مستقر في قلبك، عندك كبيرة تحاول قدر المستطاع. فإذا الله بعظمته وكبريائه وفضله وإحسانه تكفل وهو العظيم، فكيف بك أنت في هذه الأيام؟
المعركة داخلية. يعني ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتلوا الذين يلونكم. يا أخواني المعركة هنا بين الضلوع في صدورنا، إذا انتصرنا على نفوسنا انتصرنا على أي شيء آخر. إذا استطعنا أن نهزم هذه النفوس وهذه الشهوات ونلزمها بطاعة الله عز وجل، ثقوا تماما أي شيء سهل بعد كذا. بس أهم شيء أنا انتصرت، قررت القرار أني لابد أن أتغير. يعني عندما الله عز وجل ينقي صحيفتي من الخطايا ثم آتي أنا وأدنس هذه الصحائف بالخطايا، أي جريمة ارتكبت في حق نفسي؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم عندما جاءتهم البشرى، جاءت لبعضهم بشرى بأنك من أهل الجنة، أبو بكر من أهل الجنة، عمر من أهل الجنة، عثمان من أهل الجنة، وذكر صلى الله عليه وسلم بشرى لأناس بأعيانهم أنهم من أهل الجنة. حدثوني بالله عن أحد فيهم تقاعس عن عمل صالح أو ارتكب المعاصي والموبقات واعتمد خلاص أنا عندي ضمان نبوي ممن لا ينطق الهوى، أنا من أهل الجنة. هل تعلمون أحدا منهم؟ لا والله. زادوا في العمل الصالح، زادوا في الطاعة، زادوا في القرب إلى الله عز وجل، وما اغتروا بهذه البشرة، وهي بشرة حق لا شك ولا ريب فيها،
لأنهم شعروا بالحياة الحقيقية.
استشعارك بأن الله غفر لك يدعوك إلى شكر الله، استشعار أنك خصصت من بين مليار أو أكثر من المسلمين وجاء الله بك هنا في هذا الصعيد الطيب المبارك، جاء بك لا ليحرمك وإنما ليرحمك، جاء بك ليحسن إليك، جاء بك ليتفضل عليك، صدق موعود الله، عش هذه المشاعر. ولذلك ترى من أبخس الناس من يأتي إلى هذه الصعود ويقلط من رحمة الله. ليش؟
وإحنا يا شيخنا لو تتكرمون يعني نخلط ما بين الحجاج وغيرهم، لأنه بعض من يتابعنا أو كثير ليسوا بحجاج من صام عرفة وكذا، يعني
هناك أمر أعظم من صيام عرفة. ولهذا للشيخ يا أخي الكريم، هذا الدين عظيم وربنا رب رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هم بحسنة فلم يفعلها أو يعملها
كتبت له حسنة كاملة.
يا أخي الكريم، هممت بالحج، حرصت عليه وأنت صادق مع الله عز وجل، ليس فقط أماني مفلسين، لكن فعلا لو تيسر لك لبادرت. الله عز وجل سيعطيك أجر الحج وأنت في بيتك في رحلك مع أهلك. التعامل مع الله هذه عبادة، الشعور بأن الله عز وجل عطاياه لا تنتهي وفضله لا يحد ولا يعد سبحانه وتعالى. ثق تماما، أنا لم أحج هذا العام مثلا، لكني نويت وحرصت، ولكن حيل بيني وبينه أنا شريك لهم في الأجر والثواب من الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت
فقد وقع أجره.
ما هاجر، ما قدر، الموت حال بينه وبين غريمة الهجرة، لكن فقد وقع أجره على الله.
وقع وانتهى.
بعدين ذلي، يعني ترى الحاج وغير الحاج في شريعتنا وفي ديننا هناك يعني محاولة ربط بينهم. ترى غير الحاج لابد أن يعيش مع مشاعر الحجاج. انظر الآن في هذه المواسم، الحاج يذبح الهدي وغير الحاج يذبح
الأضحية.
الحاج في يوم عرفة يدعو الله عز وجل، وغير الحاج في يوم عرفة يصوم فتغفر الذنوب. بل من المواقف الجميلة على ذكر السطرات بسيطة، لكن في يوم عرفة نزل هذه السنة مطر، كنت أتأمل بعد أن خطب الخطيب وقام الناس يدعون، كان الحجاج قد انشغلوا بساعة الإجابة التي لهم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وإذا بهم منهمكين ومن حولهم من رجال الأمن والأطباء والعاملين يعني ينظرون إليهم. فجأة ينزل المطر، فإذا بالجميع لهم ساعة إجابة، حتى الآخرين عند المطر ساعة إجابة، فأصبح الجميع يشارك في هذا الدعاء.
رأينا بعض المشاهد لبعض العساكر وبعض هذا، هم يدعون تحت المطر، كانت عجيبة.
انظر في هذه الأيام يشرع التكبير، وهنا يشرع التكبير في هذه الأيام، من أراد أن يضحي امتنع عن إظفاره عن شعره، وهذا يمتنع المحظورات. لماذا؟ يريد أن يربط الأمة الإسلامية في هذا الدين ربطا واحدا. وأيضا مواسم الخير مثل ما ذكر أخوي محمد الآن ترى لا تنتهي، انتهى الآن يوم الحج، ستتكلمون بعد أيام عن عاشوراء، ينتهي عاشوراء ستتكلمون، يعود يأتي رمضان، بل تأتي الجمعة موسم أسبوعي، تأتي الصلوات الخمس موسم كل قليل، ومن أراد الإقبال على الله عز وجل الباب مفتوح.
يعني الله يدفعك للتغيير باستمرار. أنا أستأذنكم في موقفك ذكرته للشباب، كنت في أحد المحاضرات الجامعية
قل للطلاب تعالوا نتذاكر أسباب مغفرة الذنوب، فعدوا مجموعة كبيرة منها. ثم فجأة قال لي أحدهم: هل يعقل بعد كل هذا إنه في أحد يدخل النار؟
لا إله إلا الله، ما أرحم الله.
قلت له إيه؟
ما أكرمه.
قلت له في ناس يدخلوا النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا التغيير، ما نحن نتكلم عن التغيير في الحج، هو متاح، فرصة التغيير يعني موجودة في أكثر من موسم، في أكثر من محطة تدعوك للتغيير. لكن أحيانا الإنسان يقول أنتظر إلى ما أحج بعدين أبدأ أتغير، أنتظر إلى أن أبلغ العمر الفلاني، أنتظر إلى. فكيف الإنسان يتغلب على هذا الأمر ويبدأ فعلا التغيير، ما يقعد ينتظر ويأجل؟
يا أخي الكريم، الإنسان ينبغي عليه أن يستدرك كل ما فات، فات علينا الكثير والكثير. الموفق والمسدد من يستدرك ما ضاع عليه من عمر أو من فرص من أعمال صالح. يعني أنس بن النضر رضي الله عنه فاتته بدر، ما استطاع أن يجاهد مع رسول الله في يوم الفرقان في يوم بدر، فجاءت أحد بعده، فقال لرسول الله: يا رسول الله، لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. هذه فرصة بالنسبة لي، سأعوض ما فات مني، استدرك ما ضاع علي. وفعلا دخل إلى المعركة ووجد ما وجد فيها، وإذا به يدعو رب عز وجل: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء. فيلتقي بسعد، فقالوا: هل لريح الجنة يا سعد؟ والله إني لأجدها من دون أحد. فيدخل فيقاتل فيموت ويستشهد رضي الله عنه، ووجدوا فيه أكثر من 83 ضربة، ما بين طعنة برمح وسيف ونبل، كلها في قبله، ليس في دبره منها شيء. فأنزل الله عز وجل من المؤمنين ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن أنت استشعر أن كل لحظة تمر عليك في حياتك وضاعت منك فرص للعمل الصالح، أنت المطلوب الآن أن تستدرك، أن تعوض، أن تأتي بما هو أفضل. ربما غدك أجمل من يومك،
والله أعظم،
والفرص أكثر إن شاء الله.
يعني أذنت لي يا شيخ وأنت تتكلم عن هذا، يا أخي، مما يجعل الجسد يقشعر، والله يعني عندما تتخيل وتتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول: إن تقرب إلي عبدي شبرا تقربت له، والله كل ما اقتربت إلى الله اقترب الله أكثر،
الله أكبر،
كل ما أقبلت عليه. وعندما يقول للدكتور خالد الآن الطلاب يقول: معقول الله ما يغفر لأحد؟ يا أخي إبراهيم عليه السلام وهو يدعو والده آزر، أبا آزر، يقول: إني أخاف أن يمسك عذاب من القهار.
لا، من الرحمن.
من الرحمن، فهو رحمن، والله من فاته أن يرحمه الرحمن ماذا نقول عنه؟ هو رحمن، هو حليم، هو غفور، يبسط يديه بالرحمات. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا، ما لها التوبة، ليس لها وقت، والله من الساعة كذا، في أي لحظة تب الآن وأنت تشاهد هذه الحلقة يا أخي، غير حياتك وتوب إلى الله. صدق، تتوب إلى الله، تتوبين إلى الله، فإذا بالله الآن يفرح الله ويحبك. إن الله يحب التوابين، ويحب. وإذا أحبك الله تعالى: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. التوفيق، السداد، الفلاح، السعادة، الأنس، السعادة الدنيا. لكن من هذا الذي يريد؟ مثل ما يقول واحد، يقول يفرح ربنا يا أخي. واحد قال: تحب الله؟ الآن أنا عز علي الشيخ عبد اللطيف، والله لو طلب مني ما طلب أفدي بعيوني. طيب إذا الله عز وجل طلب منا طلب ما نعطيه؟ طيب الله قال: وتوبوا إلى الله جميعا. من يزعم اليوم أنه يحب الله يفرح الله، يعطي الله ما يريد، غير حياتك، وترى ممكن ترى تكون هي آخر لحظة، وإن لم تكن آخر لحظة فهي لحظة السعادة في حياتك التي ستعيش بعدها في أنس السعادة.
يعني اليأس من يعني من رحمة الله. يعني أحيانا الواحد يجي يقول ذنوبي كذا 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 كذا، ثم يختم بأنه أنا ما دام هذه هي أحوالي فإن الله لا يغفر لي. قولك أن الله لا يغفر لي أكبر عند الله من ذنوبك كلها. صحيح. لأن اليأس من رحمة الله لا يكون إلا للضالين، وطمعك في فضل الله لا يكون إلا لمن يعني
عرف الله،
عرف الله وأيقن بسعة رحمته.
الله عز وجل من رحمته بنا وفضله علينا وإحسانه لدينا سبحانه وتعالى أرسل إلينا الرسل، وأنزل علينا
الكتب،
كتب، وأنزل المعجزات الباهرات والدلائل القاطعات التي تدل عليه عز وجل، مع أنه في غير حاجة لنا.
الله أكبر.
والله لا تزيد في ملكه طاعة طائع ولا تنقص من ملكه معصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. غني عنا، نحن فقراء إليه سبحانه وتعالى. وبالرغم من غناه المطلق بذاته عن خلقه سبحانه وتعالى، إلا أنه يتحبب إلينا بالنعم ويفتح لنا أبواب التوبة ويسترنا. يا أخواني كم عصينا الله، كم عصينا الله، ما كشف لنا سوءا ولا هتك لنا سترا ولا فضح لنا عيبا، فالناس ما شاء الله يحبوننا ويذكروننا بخير. طيب ما عصينا الله؟ بلى والله، من سترنا إلا الستير سبحانه وتعالى، لم يهتك سترنا، لم يفضحنا بين الناس، كل ذلك من رحمته. وبالرغم من هذا يدعونا، طيب إذا استجبنا ليس فقط يغفر بل ويجعل السيئات حسنات، مليون سيئة تنقلب بأمره كن إذا مليون حسنة. يا أخواني ما أرحم الله، ما أكرم الله، خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتحبب إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن الفقراء إليه، نحن محتاجين مضطرين إلى الله. أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. والله يا أخواني لو وكلنا الله إلى أنفسنا طرفة عين والله نهلك. أسألكم الآن سؤال، لو أن الله عز وجل سألني في يوم القيامة عن ذنب واحد من ذنوبي الكثيرة، هل لدي حجة؟ هل عندي حجة؟ هل في مبرر لمعصية الله؟ هل عندي عذر لمعصية الله؟ إذا لو حاسبني على ذنب واحد هلكت، لكنه أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى رحيم ودود وأغفرها لك اليوم. بل يا أخي الكريم عندما يدني الله كنفه من عبد المؤمن ويقرره بذنوبه، يقرر بالصغائر بالصغائر، فعندما يظن أنه قد هلك هلك انتهى، ما عنده حجة، ما عنده جواب، فإذا بالله عز وجل غفرتها سترتها لك في الدنيا وغفرتها، قال يا ربي ها هنا ذنوب لا أراها، في عندي بلاوي كبيرة، عندي مصايب،
يبغى كرم الله
دائم.
لما رأى المغفرة
نعم قال يا ربي ها هنا ذنوب لم أراها، يعني في سيئات خطايا. الستير ستره، الرحيم رحمه،
سبحان
الودود تودد إليه، اللطيف لطف به سبحانه وتعالى. والله يا أخواني الاستشعار أن لنا ربا رحيما رؤوفا كريما توابا عظيما سبحانه وتعالى يسوقنا إليه سوقا جميلا.
الله لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا.
سبحانه. أنا أبغى أستاذنكم، كان الحديث الشيخ علي والشيخ عبد اللطيف في البداية عن التغيير وأن البيئة، وذكرتم موقف أم سليم رضي الله عنها وكيف كانت سندا لزوجها. لو أردنا أنه فعلا التغيير الذي يساعد الإنسان ينطلق من بيته، كيف بالفعل تكون هذه الأسرة هي أسرة متماسكة، أسرة يعني متعاونة على طاعة الله تعينه؟ احنا ذكرنا البيئة، كيف البيت هو الذي يدفعك لهذا التغيير، كيف ممكن الإنسان يساهم في
الإنسان يعيش في بيته؟ دكتور خالد جزء كبير من يومه، سواء في النوم في الأكل في هذا، فإذا كان البيت يساعد فإنه سيكون هناك تغيير. أم سليم التي ذكرت رضي الله عنها وأرضاها، وأبو طلحة الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هو ثمرة من ثمرات أم سليم.
الله.
أبو طلحة كان مشرك، فجاء إلى أم سليم يخطبها، فقالت يا أبا طلحة ألا ترى أن إلهك الذي تعبد يصنعه عبد لآل فلان، إني أرضى منك مهرا أن تشهد أن لا إله إلا الله.
مشهد ولا إله.
فأسلم فكان في ميزان حسناتها. في بيت أم سليم أخذت ابنها الصغير أنس فذهبت به للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت خويد مكانس اجعله خادما عندك. هذه المرأة عجيبة، دخل زوجها الإسلام بسببها، ابنها تعلم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت مع ذلك. إذن الأسرة إذا صلحت فإن الإنسان سيكون يعني في ثبات بإذن الله تعالى.
الله أكبر. ويمكن الدعم هذه الأمور، يمكن إحنا عندنا في قناة المجد أحد الأوقاف هو وقف بيتي حياة، كيف فعلا نجعل هذا البيت هو عامر بالطاعة، عامر بالحياة الحقيقية، وكيف ممكن ندعم مثل هذه الأفكار الشيخ عبد اللطيف حتى تتحول بيوتنا فعلا إلى جنة وعون لنا على الطاعة؟
لا شك يعني البيوت ينبغي أن تبنى على طاعة الله عز وجل، والحقيقة الناظر لواقع الناس يجد هناك خلل في كثير من البيوت. طيب ما هو الحل؟ هل نترك الجرح هكذا يثعب دما وحزنا وألما وكمدا وفراقا وهجرانا وطلاقا، وإلا نحاول أن نداوي هذه الجراح؟
داوي.
منطق العقل يقول لابد أن يكون لنا إسهام، لابد أن يكون لنا مبادرة. هذه الجمعية المباركة جمعية واعي تقوم بهذا الدور، دور ردم الهوة، محاولة الإصلاح، المساهمة في إصلاح الأسر، تنمية الأسر، تعليم الأسر، الإصلاح بين المتخاصمين في الأسر. ولذلك أنا أقول قضية أن ندعم مثل هذه الجمعية الطيبة المباركة وغيرها من الجمعيات التي شاكلها وتماثلها ينبغي أن يكون هم للجميع، لأن نسهم في سعادة. يا أخي الكريم ندخل في قضايا الإصلاح بين الناس، فنجد الحياة بئيسة تعيسة بين الزوجين مثلا على وجه الخصوص، أو بين ابن وأبيه مثلا، أو بين قرابة، نجد حياة هؤلاء أشبه ما تكون بالبؤس والتعاسة والسجن الخانق والأشغال الشاقة، والبيت كئيب بكل معنى الكلمة. لماذا؟ النفوس متنافرة، الخصام والمشكلات دبت في البيت. ثم يأتي الله عز وجل بمصلح ويجمع القلوب ويوحد الصف ويبين الحقوق ويصلح بين الزوجين، أو يصلح بين الأب الأب وابنه، أو بين القرابات عامة، فتعود السعادة والهناء والمسرة والرضا. إذن أنت بهذا يا أخي تعين هؤلاء على سعادة الدنيا، وسعادة الدنيا بإذن الله مهاد لسعادة الآخرة.
بعض الناس يعني أدعم مثل هذا الوقف، مثل هذه الجمعية، بنية أن يصلح الله بيتي، وإذا كان أنا عندي مشكلة مثلا مع أحد أبنائي أو مع زوجتي أو مشكلة ما أعاني منها، فهل يمكن أن يكون المساهمة في مثل هذه المشروعات هي من العلاج الذي قد يعود علي بالنفع وحل مشكلاتي؟
ابن القيم له كلام ما في يعني في مضمونه، أنه كيف ما تكون مع خلق الله يكون الله معك. الله، من ستر مسلما ستره الله، من يسر على معسر يسر الله عليه، من فرج مسلما فرج. كيف ما تكون مع خلق الله يكون الله عز وجل معك، لأن هل جزاء الإحسان الإحسان؟ إنسان في نيته أن يصلح أسرة، أن يحفظ كيان يعني أسرة مسلمة، يحفظ بيت بين زوج وزوجته في خلافهم، يصلح لهم، يكون سبب في إصلاح أبنائهم، كيف لو يجازيه الله عز وجل بمثل هذا الجزاء؟ ولذلك يحتسبها، أحيانا قد يكون عنده مشكلة بينه وبين زوجته مع أبنائه مع هذا، يقدم هذا الشيء ويدعم في هذا العمل، فإن الله عز وجل لا يجازي على الإحسان إلا
الإحسان. اسمح لي أخي علي أسألك سؤال.
بعض الناس يا شيخ
سؤال علي بس.
لا أسأل علي سؤال.
هو يعجب أي اسم اسمه علي.
والله أحبكم جميعا. ويكفيني أخي الكبير اسمه علي. من أعز الناس إلى قلبي.
والوالد أبو علي والوالدة أم علي.
وتحب تأكل أم علي أكيد.
إن لا تؤكل.
أكيد تحب تأكل أم علي.
أم علي يا شيخ عبد اللطيف.
أنا والله لو الأمر بيدي أكلت أمي من حبي فيها. ومن يلومني فيها؟
الله يحفظك. حتى أمي أم علي.
ما شاء الله. هنيئا لها بك، هنيئا لك بها، الله يجزاكم على خير.
وفي حلا مصري اسمه أم علي.
ما هو أيوة حلا المصري أتكلم فيه. بسأل أخي علي سؤال، وهو سأل سؤالا، هل يمكن بنيتي أني أنا أعطي هذه الجمعية ليصلح الله أسرتي؟ أسألك سؤال يا أخي علي، أأنتم أكرم أم الله؟
سبحان الله.
أنت تحسن ولا يحسن إليك المحسن؟ الله. أنت تعطي ولا يعطيك الذي بيده خزائن السماوات والأرض؟ أنت تجود ولا يجود عليك الجواد؟ أنت تكرم هؤلاء ولا يكرمك الكريم، أكرم الأكرمين وأجود الأجودين؟ ابدأ بالمعروف، التجارة مع الله استثمار، أنك تنوي هذه النوايا الخفية التي لا يعلم بها إلا الله عز وجل. من يعلم بما في صدرك؟
الله.
الملائكة لا يعلمون، الملائكة يكتبون ما يرون ويسمعون، لكن من يعلم ما في الصدور؟ الله عز وجل. وذلك يوم القيامة ويبعثر
ما في القبور،
يخرج الله ما في الصدور، يخرج الله ما في أكنان القلوب، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل ولا يجازي عليها إلا الله. ولذلك أنا أقول الاستثمار المبارك، المستثمر الناجح يستثمر في مثل هذه النوايا. أنا سأجود على هذه الجمعية، أرجو من الله أن يصلح بيتي وذريتي ويصلح أحوال المسلمين. يا أخي الكريم هذه نوايا
عظيمة
والله،
استثمار. يبغى أيتام، يبغى تحفيظ قرآن، يدعم الأسرة، ما يشعر بكل
كل ذلك خير، كل ذلك خير. ينبغي تساهم هنا وهنا وهنا، لا تدري من أي باب تدخل على الله عز وجل. ما تدري.
أنا جعل بالي كذا حديث الشيطان الأكبر يفرح، أو الشيطان يفرح إذا، وفي الموطن الوحيد يفرح إذا فرق بين
صحيح
زوجين، فكيف وهو موطن فساد، فكيف بهذا الشخص الذي يكون موطن صلاح لهذا الفساد؟
الله،
كيف سيكون حظه عند الله؟
صحيح صحيح صحيح. صحيح. الشيطان يا أخي الكريم يبعث سرايا في كل يوم ويطلق زبانيته، ماذا صنعت؟ تقرير نهائي، ماذا صنعت؟ ما زلت بالرجل حتى زنى، يوشك أن يتوب إليك شيء. إليك ما سويت شيء أنت، ما صنعت، ما زلت بالرجل حتى سرق، إليك إليك أنت، ما صنعت؟ قال ما زلت بالرجل حتى فرقت بينه وبين أهلي، قال إلي إلي أنت، يدنيه منه ويجلسه على العرش ويلبسه التاج ويقول نعم أنت. لأنه تدرون لماذا يا إخوان؟ لأنه إذا دبت الحياة، دبت المشكلات بين الزوجين، في الحقيقة هو أصبح فريسة سهلة وهي فريسة سهلة.
كيف؟
أحيانا يا أخي الكريم يأتي الشيطان بوساوس شيطاني ويقول مثلا الزوجة اكتشفت مثلا خلل عند زوجها، فيقول الحل عاقبي بمثل جرمه، فيوقع الزوج في مشكلة ويوقع الزوج في مشكلة مثلها،
ويفرق الأولاد
ثم بعد ذلك كل واحد سهل. الآن يا أخي الكريم بعض الناس إذا حصلت عنده مشكلة في البيت ويخرج من البيت، ربما تأتيه صور شيطانية، الحل هنا مخدرات، شرب خمر، مثلا يكون لك علاقة محرمة تعوضك عن النقص الذي في البيت، الشيطان يأتي له بهذه الحلول. ولذلك نعوذ بالله منه. ولذلك ينبغي على الإنسان أنه يصلح البيت فتصلح به الحياة الإيمانية والأخلاقية التربوية. أنت عندما تساهم في حياة في صلاح أسرة أنت في الحقيقة تساهم في صلاح مجتمع وأمة.
وقد تكبر الشيخية، أنت الآن صار مثلا مشكلة، صارت مشكلة بين أسرتين كبار الآباء والأمهات، ثم تنطلق ثم تصير مشكلة أخوان وأخوات.
صحيح.
فالدائرة تكبر.
هل يمكن تخشع في صلاتك وأنت زعلان؟
أبدا.
يمكن تقرأ القرآن بتدبر وأنت قبل شوية متخاصم الحرمة؟
لا يمكن. ولذلك فلنجعل هذه البيوت فعلا حياة عامرة بالطاعة خلال هذا الوقف وأمثاله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه الجمعية ومثيلاتها.
نحن
شكر الله لكم
الإخوة على دعمها والمشاركة فيها، وهي غنيمة عظيمة والله. زد على نفسك أن تحوج ما تكون إلى مثل هذا الخير الطيب المبارك، وإذا فتح لك باب للخير ادخل لعلك تنجو.
الله يجزيكم خير، أكرمكم الله ورضي عنكم وأرضاكم. المخرج من أول اللي علي يقول نبغى نختم بدعوة كذا، يعني خاتمة لهذا اليوم أو لهذا اللقاء الطيب المبارك.
شيخنا الشيخ علي
عندك،
عندك شيخ الله. تفضل الشيخ.
الشيخ دعا في يوم عرفة دعوات طيبة جميلة،
صلى الله يتقبل.
بسم الله.
ادعو للناس. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم اختم بالصالحات آجالنا وأعمالنا، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصينا إليك ودلنا بك عليك، واستقم بنا على مراضيك، واجعلنا من أحب خلقك إليك، لا إله غيرك ولا رب سواك. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، أولها وآخرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا ما علمت من ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لآبائنا، واغفر لأمهاتنا، واغفر لزوجاتنا، واغفر لذرياتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لجميع قراباتنا، واغفر للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم اجزي من كان في خدمتهم ورعايتهم والعناية بهم، واجعل ذلك في ميزان حسناته يوم أن يلقاك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذنوب وكفر عنا السيئات ووفقنا لما يرضيك عنا، واختم لنا بخير يا رب الخير، وصل على معلم الناس الخير.
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم وجزاكم خير الجزاء. مشاهدين الكرام مستمرون معكم في المجد في المشاعر، ونذهب إلى فاصل ثم نعود بإذن الله عز وجل ونواصل المسير.